بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ، أنه دعا الله أن يريه رفيقه في الجنة، فقيل له في المنام: هي امرأة بالكوفة يقال لها ميمونة السوداء. فسافر إلى الكوفة ليراها، وحين وصل إليها قالت: يا ابن زيد، ليس موعدها هنا، إنما الموعد ثم، أي في الجنة، أنها زوجته في الجنة أو أنه يلقاها في الجنة أو كذا وإلى آخرها، وأن الذئب ما أكل غنمها كان مخالطا للغنم وهي تصلي، ولا يأكل الذئب الغنم لأنها أصلحت ما بينها وبين الله، فأصلح الله بين غنمها وبين الذئب. هذه في الحاشية يقول: لوائح الكذب عليها واضحة. الحاشية ذكر هذا، لكن الله أعلم ما يعني تاريخ ابن عساكر بترجمة عبد الواحد بن زيد، وليست بعمدة، إنما ذكرها ابن كثير لبيان يعني القول والعمل سواء، فضيلة القول والعمل، اجتماع القول والعمل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأمر الاستعانة أمر عظيم، مر بعض كلام كثير عليه في أول الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فمدار دين الله عز وجل على عبادة الله والاستعانة به، والاستعانة بالله وحده سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على طاعة الله، ففيها عون جعله الله في هذه العبادة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمعاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيستعين بطاعة الله على طاعة الله، وبدعاء الله على عبادة الله، يعني بدعاء الله على ذكر الله وشكر الله وحسن عبادته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، إلى آخر ذلك الحديث الطيب الثابت. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، ما دمت مستعينا بالله فإنك معان إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه اللفظة تتضمن التفويض إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه، وأن ليس للعبد حول ولا قوة، ولكن بالله هو قوي وبالله معان، وهكذا. وبغير الله سبحانه وتعالى ليس له شيء، لا قوة ولا تحول ولا حول. فمعنى أن العبد ليس بشيء إلا بربه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد جعل الله عز وجل في عبادته عونا على عبادته، وفي طاعته عونا على طاعته. وكلما أطاع العبد ربه قرب من ربه، وكان ذلك عونا له على مزيد منها. وفي هذا الباب جملة أدلة، منها والذين اهتدوا زادهم هدى، أي أعانهم وازدادوا في الهداية، وآتاهم تقواهم، ومنها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فانظر كيف في طاعة الله العون على طاعة الله، كل ما أطاع الإنسان ربه أعانه على الطاعة. وفي الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث الآخر والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذا أطاع الله في هذا الجانب، جانب التعاون على مصلحة أخيه، على ما على إعانة أخيه في الله، كان الله في عونه، فكان مزيد العون له. وفي الحديث الآخر إذا دعا أحدكم لأخيه في ظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، فصار هذا أيضا من العون من الله عز وجل أن يجاب دعاؤه لنفسه ولأخيه. فمضمون ذلك أن طاعة الله فيها إعانة على طاعة الله، وأن معصية الله فيها انقطاع، لا يزال العبد انقطاع عن طاعة الله، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي حديث أبي الدرداء لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع. فالمعاصي تحيل بينك وبين الطاعة ويقسو قلبك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خيانة منهم إلا قليلا. شوف كيف تتراكم عليهم واحدة بعد واحدة بسبب الذنوب. وقال الله سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان الغاوي. ومعنى أتبعه أي ما زال بعده، ما يتركه، يكون على خير وعلى استقامة وعلى سنة ثم ينحرف، فيمسك الشيطان وما زال بعده أتبعه واحدة بعد واحدة، وكأنه لا يريدها أن ينفلت منه، بل لا يزال يراكم عليه الشبهات والشهوات حتى يزاغ أكثر، كأن من الغاوين. هذا أصل أصيل في دين الله، أن طاعة الله تزيد في طاعة الله ويشرح الصدر أكثر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما يزال على نور. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إيش النتيجة؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كل ما ذكر الله عز وجل ازداد اطمئنانا وانشراحا. المعاصي حيلولة بين العبد وربه وبين العبد وطاعة ربه، والطاعة قربة وزلفة وازدياد من الخير، وكل ما استعان بطاعة الله على طاعة الله أعانه الله. وهذا كما ترى في آثار الحج كيف شرعت من أدعية واستغفار عند المشعر الحرام وهدي ونسك أنساك كثيرة، لأنها طاعة تتبعها طاعة، كل ما أتى بطاعة هيئ الله له طاعة أخرى يكون قد استعان بواحدة على الثانية على الأخرى التي تليها، يصلي ثم يستغفر، مشروع له بعد الصلاة عبادة أخرى وطاعة أخرى أو عبادة تليها، وهكذا يتبع الحسنة الحسنة ويتبع العمل الصالح بالعمل الصالح ويزداد منه، ما زال يزداد ويستكثر. وفي هذا الموضع أمر الله عز وجل بالاستعانة بأمرين جليلين وهما الصبر والصلاة. ولا تقوم الصلاة إلا بالصبر، ولا تقوم طاعة الله كلها إلا بالصبر. فلهذا قدم الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وينضاف إليه الصبر على أقدار الله وما في ذلك من المرارة، الأقدار المؤلمة. فلو أن إنسانا أراد أن يقوم يصلي في برد قارس ما لم يصبر ما سيصلي، لكن انظر كيف الذي الدافع له، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فهذا التيقن، ظن هنا بمعنى اليقين أنه سيلقى ربه، جعله يصبر ويصلي، دفعه إيمانه ذلك إلى الصبر فيقوم يصلي. والزكاة أيضا، لو أطاع نفسه وهواه ووسوس الشيطان ما أخرج من ماله درها شيئا واحدا، ولكن بالصبر على طاعة الله وإقامة دين الله وظنه أنه سيلقى ربه يخرج من ماله لمن يحتاج، لماذا في بابه. والحج كم يتكلف الإنسان فيه، وكم يتعب، والسفريات أتعاب بدنية، أتعاب أو كذلك تكاليف بدنية، تكاليف مالية، تكاليف كذا، ومع ذلك نفسه مرتاحة، منشرح الصدر، يرجع وهو مطمئن، حتى ربما يرجع مريض لكن نفسه طيبة، مرتاح بهذه العبادة، ازداد إيمانه بسالب ذلك الصبر. كم تراه يمشي، وكم تراه يحمل، وكم تراه كذا يطلع هنا ويذهب هنا، ولا سيما يوم عرفة وبعدها أن يوم النحر، يعني الذي هو يوم النحر وغير ذلك من الأيام، وسائر العبادة تحتاج إلى الصبر. فالصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، إذا زال الرأس زال الجسد. وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه، الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. محارم الله لا يبتعد عنها الإنسان إلا بالصبر، الصبر الدافع له والبعث عليه التيقن بلقاء الله أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. جاء عن علي وفيه كلام الصبر، لكن أيضا وجدنا خير عيشنا بالصبر، هذا أصح في صحيح البخاري، ذاك تكلم فيه. وقوله وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني إن لم يصبر الإنسان على الحال الذي هو فيه ما تزال نفسه طامحة، لا تقنع بشيء حتى يهلكها، ولكن يجد في الصبر راحة، قناعة، سكينة، تواضع، سائر المحامد تجدها في هذا الصبر. فضائل الصبر كثيرة، والصبر ضياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضياء يستضيء به في حياته كلها. وعند الناس يقول الشجاعة صبر ساعة، حتى في هذا الجانب إن لم يصبر ولا الأدبار أمام الشيطان، أمام الأعداء، أمام كذلك أيضا اللوازم الشرعية، إن لم يصبر انهزم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة للخاشعين. قال يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض. والصلاة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، وهذا لا مانع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى رمضان شهر الصبر: صوموا شهر الصبر، وثلاثة من كل شهر يذهب وحر الصدر، فسمى رمضان شهر الصبر. فالصوم يطلق عليه صبر. وفيه تصبير النفس عن الشهوات، فلهذا صوم صبر. وفيه جنة بين الإنسان وبين المعاصي وبين عذاب الله، لهذا الصبر صوم جنة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن شاء سابه أحدهم لكل نصائم. تضمن هذا الحديث أنه ملزم بالصبر عن هذه الأمور كلها. وفي الحديث الآخر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، تضمن هذا أن الصبر أن الصوم صبر، يصبر عن طعامه وعن شرابه وعن شهوته وعن رغبته في ذلك كله، فهو صبر. لكن المعنى أعم من الصوم، بل المعنى شامل معاني الصبر كلها الثلاثة المذكورة آنفا: صبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، لأن الآية عامة. ولكن كما مر بنا مما مضى أن المفسرين ربما ذكروا معنى صحيح معنى صحيحا، وهو يندرج تحت المعاني الأخرى العامة لا يتنافى معها بعض أجزائه وبعض أفراد المعنى. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث، حديث صحيح. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. يعني هذا الحديث يقول المخرج هذا الموضع، قال عند أحمد وابن نصر تعظيم قدر الصلاة وجماعة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق، وهذا سند حسن أن الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادة، وأعلاها فعل الصلاة، وهذا صحيح. المعنى الأول أن الصبر هو ماذا؟ الصوم، به قال مجاهد، وهو معنى صحيح. المعنى الثاني أن الصوم المقصود به أداء العبادة، الصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادة، واشتمل على فعل الصلاة بمعنى أداء المأمورات اجتناب المنهيات، وهذا صحيح وأدلته كثيرة. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله، أي اجتناب المحارم لا يكون إلا بالصبر. حين تتأمل قصة الثلاثة أصحاب الغار، ومنهم ذاك الذي كان يعني يبحث عن ابنة عمه أو تلك المرأة حتى تيسر له بجهد جهيد، وبعد ذلك قال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها. الذي أقامه هو الظن أنه سيلاقي ربه، فصبر عن شيء في أشد الرغبة إليه، وكان ذلك من أسباب الفرج عنه، وكان ذلك من العمل الصالح الذي يوصل به. قال وروي عن الحسن: الصبر نحو قول عمر، في الصبر نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد بما أصاب منهم، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل، يجزع وهو يتجلد، لا يرى منه إلا الصبر، يعني يجزع، يصاب بما قد يسبب له الجزع، ولكن مع ذلك يتجلد فلا يرى منه الجزع، لا في موت قريب، ولا في شدة فقر، ولا في شدة أعداء وتمالؤ أعداء وغير ذلك، ما زال صابرا لا يظهر جزعه. بعض الناس يظهر جزعه من يعني من أشياء يسيرة، فيظهر يعني التولول وهكذا لقلة الصبر. وهذا يحصل بسبب ضعف الإيمان من الجميع، وكلما قوي الإيمان قوي الصبر وضعف الجزاء، قوي الصبر وضعف الجزاء. هذا يجزع من حمى ولا من مرض يصيح منه واصل، وكذاك يجزع من حالة يسير عليه مرت به وعدوان وجزع شدة تلهف وهكذا وتضرر. وهذا كما سبق أنه كلما قوي الإيمان ضعف الجزع وقوي الصبر، فالصبر ضد الجزع، ضد الجزع. الصبر ضد الجبن، الصبر ضد البخل، الصبر ضد المعاصي كلها، مضادة للشيطان الصبر على طاعة الله وعن معصية الله. هذا من تيسر له الصبر لقي خيرا كثيرا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر ضد الأخلاق السيئة كلها بما في ذلك الكبر والكذب، كلها ضدها الصبر. يقف أمامها حيلولة لا تحصل، لأن الشيم التي عند الإنسان الصبر الذي عنده يحمله على مكارم الأخلاق وعلى التحمل وعلى. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قال على مرضات الله، قال واعلموا أنها من طاعة الله. كل هذا، هذه التفاسير كلها جيدة تدخل تحت المعنى المتقدم. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات، على الثبات في الأمر، كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي مشتملة على ذكر الله، ولذكر الله أكبر. فكان هذا من أسباب العون للإنسان في حياته هذه أن ينهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور، من العون أنها نور يستنير بها في هذه الحياة الدنيا، من العون أنها إعانة أيضا له. وكم في فضائل الصلاة أنها راحة النفس، أرحنا بها يا بلال، يستريح فيها، هذا عون له أن يرتاح. أما إذا بقي مقلقا ضيقا ضجرا انقطع، انقطع وبلح وقسى قلبه، استعان عليه الشيطان، يعني تقوي عليه شيطانه. أما إذا استراح في طاعة الله هذا عون عظيم، أرحنا بها. إن في الصلاة لشغلة، يدخل في الصلاة وهو في يعني مشغول ببعض القضايا، فرغ تلك الأشياء وبقي مشغولا بالصلاة، خلاص هذا عون طيب. وقرة العين أيضا فيها، هذا عون عظيم أن تقر عينك بها ويقبل على ربه بجميع جوارحه. وإذا كان الصوم، إذا كان الصوم فيه صبر مثلا في بعض الشهور أو الأيام مثلا وفي وقت محدود وشيء محدود عن طعام وشراب وشهوة، فإن هذا فيه صبر عن جميع المشغلات واتجاه إلى الله عز وجل بجميع جوارحه. فكان الصبر في الصلاة أعظم عند جماعة عند أهل العلم من الصبر الصلاة، ولهذا الصلاة أفضل من الصوم على فضيلة الصوم، لكن الصلاة أفضل من الصوم. وكان مرتبتها بعد الشهادتين. قال الإمام أحمد وإن أردت أن تعرف مدى عون الله عز وجل بالصلاة وفضيلة الصلاة، كيف يستعين بها الإنسان على طاعة الله، اقرأ فضائلها، فضائل الصلاة وشؤون الصلاة. اقرأ كتاب محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة وما تضمنه من الأحاديث العظيمة، كقوله يعني المشي إلى الصلاة كان فيها من أجور يعينك الله بها على طاعته، والوضوء كان فيه من أجور يعينك الله بها على طاعته، والسجود كان فيه أيضا من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو في الصلاة وهو ساجد فأكثر منه في الدعاء، وكان فيها من الأذكار وهي ذكر الله، الصلاة كلها أقم الصلاة لذكري. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود فإذا هذا عون لك من الله إلى أن تدخل الجنة. أريد مرافقتك يا أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني أنا شيء كثرة السجود. هذا هو عون عظيم على أنك تدخل الجنة. من صلى الفردين دخل الجنة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أي عون أعظم من هذا العون العظيم بعد توحيد الله؟ ففيها عون على طاعة الله وعون لك إلى أن تدخل جنة ربك وتلقى الله راضي عنك. ويتحصل هذا العون بخشية الله. كل هذا العون نتيجته في الأخير، في الآية، في آخر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤالي. ما حال إكرمة بن عمار هذا؟ هو من كذبه؟ يبالغ بن حزم. عن محمد بن عبد الله الدؤالي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يعني هذا الأمر قد يسوء حزبه، أي نابه، سبب له قلق ضيق أو شيء من هذه الأمور أو الأمور المهمة، بماذا يستعين؟ يعني يستعين بالقلق والشكاوي الإنسان وهكذا. ولماذا يعني فين يذهب؟ تذهب الضارب، تذهب قاتل، تروح فيها كما يقال، لكن رجع إلى الصلاة تجد راحة. كل ما ترى فيه من المضايق والشدائد ترجع فيه إلى ربك، هذا أعظم حل، أعظم حل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فكان إذا حزبه عمر رجع إلى ربه ورجع دعا الله عز وجل. حتى في الشفاعة الكبرى فيفتح فأخر ساجدا. إلى أين رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وذلك حزبه ذلك الأمر. يعني حين الناس اجتمعوا عليه قالوا اشفع لنا إلى ربك، قام النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ودعا الله عز وجل، فتح الله عليه حامد وحسن ثم شفعه بذلك المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقابل جميع المحزبات والمشكلات والشدائد والمضايق عندك، قابلها باللجوء إلى الله، تجد راحة وتجد فرجا. وسوى هذا الحل فاشل، سوى هذا الحل فاشل، حلول فاشلة. كان إذا حزبه أمر صلى، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا أكثر من عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث كرم ابن جريج عن أكثر من عمار عن محمد بن عبيد بن قدامة عن عبد الله بن عن عبد العزيز بن اليمان الحذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حتى في الملل السابقة في الحديث الثابت أن رجلا من الأنبياء، أن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه لكثرتهم وكذا، أعجبه لا يعني، لكن معنى أن الله عز وجل أراد أن يجعل في ذلك عبرة للأمة، فقال من يكافئ هؤلاء فيما يعني علم الله منه هذا. وفي الحديث ذكر هذا، أعجبته كثرتهم وتماسكهم قوتهم. خيره الله بين إحدى ثلاث، بين الموت أو الجوع أو يسلط عليهم عدو من غيرهم. فجمع يعني اجتمع إليهم وسألهم، ذكر لهم هذا، فقالوا أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى صلاته في هذه المهمة فزع إلى الصلاة، ثم لما صلى قال أما الموت أما الجوع فلا، وأما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم فلا، ولكن الموت. اختار لهم الموت، فمات في 73,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمس الذي ترون، لأنه كان يهمس وهم ينظرون إليه ما يدرون ما يقول، فسألوه عن ذلك فأخبرهم بقصة هذا النبي. قال فهمس الذي ترون، أقول اللهم إني اللهم بك أحول وبك أقاتل أو بنحو هذا، بك أحاول بك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني ما كان يعني يقول أنه كثرها أو كذا، لكن كل ذلك الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. وهذا يطول بابه يعني من القرآن والسنة في الرجوع إلى الطاعة، وكذلك أيضا في الاستخارة عند التباس الأمور يقوم إلى الصلاة، ثم يذكر ذلك الدعاء ويجعل الله له خيرا فيما قدم عليه، يرى خير إن شاء الله. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، قال أخي حذيفة السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن نصر. الرجل هذا الآن إذا جاء إلى مسألة فيها كتاب من الكتاب وطرف منه، فالآن يغترف من كتاب تعظيم قدر الصلاة. وليس العبرة أنك لا تأخذ من الكتب المتقدمة، العبرة أنك تأخذ وتعزو، هذا يعزو. والعبرة أيضا أنك تلخص وتفهم وتبين، وإلا فالكتب التفاسير كتب التفاسير كثيرة، لكن تجد في هذا الكتاب ما قد لا تجده في كثير من المصنفات مثله، للعناية والتوفيق والإخلاص. قال حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري قال حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدعاني عبد العزيز قال حذيفة رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. ويوم بدر بقي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة إلى جذع ويدعو الله عز وجل، فجاء الفرج من الله عز وجل وقام يعني، ولما أصبح قال هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، سيهزم الجمع ويولون الدبر. نزل القرآن بهزيمة المشركين، ونزل الوحي أنه أن فلان سيقتل في هذا الموضع ما يتعدى، وفلان سيقتل في هذا الموضع، وأراهم مصارع صناديد قريش في تلك المواضع ما تعدوها ولا تجاوزوها. عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمع الحارث بن مضرب سمع عليا يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم، وما فينا إلا نائم، ما الأتعاب والهموم وما إلى ذلك أيضا ما نعم، ولعل الله هيأهم هذا النوم، لعل الله هيأهم للغد يكونوا نشيطين يصبحون نشيطين. غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جريج وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له اشكب درد، ومعناه أيوجعك بطنك، لها لفظة أخرى هذه، إيش عندكم؟ أشكنب، لكن أشكيت درد بعضها، أشكم درد، أشكم درد، أشكم المشهور في كتب كذا أشكم درد، ومعناها يجعك بطنك. قال نعم، قال قم فصلي فإن الصلاة شفاء. هذا حديث لا يثبت كما في التخريج وغيره أيضا، فيما لم يثبت فيه حديث. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم، وفعلا الصلاة شفاء لما في الصدور، إنها لكبيرة إلا الخاشعين. وأما من حيث الجسم فقد نصح بها أطباء ما هم حول الصلاة، أطباء ينصحون بتلك الحركات ما هم حول الصلاة، بعضهم كفرة ولكن يرون أن هذه الحركات حركات جيدة وفيها نفع، فمع أنها شفاء لما في الصدور أيضا هي شفاء للأجسام لما تضمنته من البركة فيها، وطاعة الله عز وجل وطاعة الله من أسباب الصحة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، فالطاعة تزيد تعمر الديار وتزيد في الأعمار، ولما فيها أيضا من الحركات الطيبة للجسم. كم تجدون من ثنائي من ذكرهم للسجود، أن السجود هذا ربما أراح الإنسان من تخمة، وإذا سجد وأطال السجود لا يقوم إلا ويتجشأ وقد صار خفيفا، وهكذا أيضا في الركوع، وهكذا أيضا في رفع الأيدي، حركات لجميع الجسم. نحن لا نعني أنها مجرد حركة، لكن أعني أنها صحة، وأن هذا الحديث الضعيف ما ذكره ابن كثير هكذا، ذكره لفقه، فقد اشتملت على صحة قلبية إيمانية، وأيضا تضمنت يعني أعمال في الجوارح تعود عليها بالنفع. وما شرع الله شيئا للعبد إلا لمصلحة دينية ودنيوية تعود عليه. الأعمال الصالحة مشروعة لما فيه الخير. قال ابن جرير: قد حدثنا محمد بن علاوة ويعقوب بن إبراهيم، وقد حدثنا قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن أبينا بن عباس نوعيا إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني ابن عباس فقيه، بلغه موت أخيه قثم، فهذا خبر محزن مؤلم، فقام إلى صلاته يستعين بالصلاة يدعو الله عز وجل يعني يستريح من ذلك الحزن. وقال سنيد عن حجاج، اسناد صحيح لابن عباس هذا، قصة صلاته لما مات أخوه قثم. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، على رحمة الله وعلى فضل الله وعلى طاعة الله. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهي الوصية بذلك، أي على مجموع الصبر والصلاة، وهذا هو الصواب. الصبر نعم، أن الضمير عائد، قالوا ما قالوا إنهما لكبيرتان صبر الصلاة، لكن الضمير قد يعود من المثنى إلى أن يكون مفردا، وسيأتي أدلة من القرآن ومن لغة العرب. فالضمير هنا وإنها، أي إن الصفات المذكورة وإن الوصية المذكورة التي أوصاكم الله بها كبيرة إلا على الخاشعين. الصبر كبير على النفس، ما يستطيع الإنسان يكبر إلا أن يصبر عليه على طاعة الله ودر الله ونصية الله إلا أن يكون من الطائعين الخاشعين. والصلاة كذلك، فعود الضمير إلى مجموع الصبر والصلاة أصح من عوده إلى الصلاة فحسب، مراعاة للضمير للتأنيث وإنها، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما قال ولا يلقاهما، فلا، ولكن ولا يلقى هذه الوصية التي أوصى بها الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون. فعاد الضمير في قوله لقاها، الهاء هو الضمير، هذا عاد إلى مجموع الإيمان والعمل الصالح، ولا إيمان إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح مقبول إلا بإيمان. وهذا يؤكد أن عود الضمير في قوله ولا يلقاها على مجموع الأمرين، الإيمان والعمل الصالح، دليل قوي على أن عود الضمير في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشئين يعود على الصبر والصلاة وليس على الصلاة وحدها، يشمل الصبر والصلاة. قال: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقى هذه الوصية إلا أن يؤتاها ويلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الأخلاق والصبر والعمل بهذه الوصية. وإلا لو أردت الضمير في قوله وما يلقاها، إيش تقول أنت؟ ولا يلقى السيئة إلا ذو حظ عظيم، أو ولا يلقى الحسنة إلا ذو حظ عظيم، يعني سيكون أفرد ما لم يريد الله إفراده. ولكن هذه المجموعة من هذا المعاني يعود عليها هذا الضمير. قلنا في عود الضمير أقوال ذكرها القرطبي في تفسيره، أولها وأصحها أنه يعود إلى مجموع الأمرين وهي الوصية، وثانيها وهو داخل تحت الثاني تحت الأول أنها تعود إلى الصلاة، والصلاة أيضا من الصبر لكنها أشمل، عائد إلى مجموع الأمرين وهي مجموع الصبر والصلاة، وأدلته من القرآن ما سبق، وأدلته من قول العرب لكل هم من الهموم سعة وصبح والمساء لا فلاح معه، ما قال لا فلاح معهما، ذكر الصبح والمساء وعاد الضمير إلى واحد ليشمل الأمرين لا فلاح معه، فدل هذا على أن هذا المعنى أصح بدون ما نحتاج إلى تطويل، وأن قوله إلى الصلاة فوت أمرا مهما مما تشتملت الآية. إذا قلنا الضمير يعود إلى الصلاة فقط وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، والصبر ما هو كبيرة إلا الخاشعين، بل كبيرة عظيم جدا، لو لم يكن خاشعا متقيا لله ما صبر على طاعة الله حتى من الصلاة، ولو لم يكن خاشعا متقيا لله ما صبر على البعد عن محارم الله، وربما أدنى محرم يرتكبه، ولو لم يكن كذلك يعني كذلك ما صبر على أقدار الله المؤلمة، فدل على أنه كبير الصبر، كبير على النفس، لو لم يصبر الإنسان على كلمة وشتمة ما ربما ما صبر عليها وعد ذلك إلى القتل والقتال، وإن صبر على ذلك وكظم الغضب وكظم الغيظ، وهذا يعتبر كل إنسان يعرف كبره وعظمه، إذا حصل من إنسان سب أو شتم أو حصل ما يغضب يكبر على الإنسان، لكن إذا تذكر جانب الصبر وفضل الصبر هان عليه الأمر، وإلا يضيق صدره يريد يعيد الصعب بصعب كما يقول. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وكظم الغيظ ولا تغضب لا تغضب أمثال ذلك، كل هذا يؤيد رجوع وإنها الضمير لها هذا الضمير أنه يعود إلى مجموع الصبر والصلاة. ونكتفي بهذا إن شاء الله. لا يعني إلا كبيرة إلا على الخاشعين، كما أشرنا أن الخشوع ليس فقط في الصلاة، الخشوع في الصلاة من حيث أدائها، لكن الخاشعون هم الذين يتحملون الشدائد حال الصبر، ومنها الصلاة الذي يبعث الإنسان على طاعة الله هو الخوف منه والخشية منه، ويبعث على طاعة الله بما في ذلك الصلاة والصيام وكل ذلك، الباعث له خشوع خوف الله. فقول مجموع الأمرين خلاف ما يعني ماذا قول أصح وأشمل، والذي اختاره مجاهد واختاره ابن جرير واختاره السعدي واختاره جماعة قول جيد، إلا أن هذا أصح منه وأشمل أنه يعود إلى مجموع الأمرين. أما هناك بقية أقوال آخر أنه يعود إلى محمد، وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، وإن هذه يعني الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن لكبيرة أي اتباعه وتصديقه وطاعته، هذه الصفة كبيرة على الخاشعين، هذا فيه بعد، وأقوال أخرى فيها بعد، أهداها هذان القولان وأصح القولين أنه يعود إلى مجموع الأمرين. نعم إلى هنا.